No.
شركا
فلقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والتفصيل معروف في الاعتقاد أنه شرك أصغر إلا أن يقصد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد، فعندئذ يكون شركا أكبر. ومن الناحية الفقهية لا تنعقد به اليمين، يعني لا تكون اليمين معتبرة من الأساس من الناحية الشرعية، لا يعتد بها أصلا ولا ينبني عليها أي حكم. فمن حلف بغير الله تعالى، بغير أسماء الله عز وجل، بغير صفة من صفاته عز وجل، فيمينه لا يعتد بها بإجماع العلماء ولا ينبني عليها شيء من الأحكام. نعم. مسألة الكفارة فسيأتي الكلام عليها، وأن اليمين توجب الكفارة هذا كلام سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن المصنف هنا فصل بين حالتين: الحالة الأولى أن تكون اليمين على أمر مستقبل، كأن يقول والله لا أدخل البيت، والمراد بعد زمن التكلم، يعني هذا هو المراد، والله لا أدخل البيت، أو إذا قيده بقيد صريح يدل على الاستقبال ولو بعيدا، كقوله مثلا لا أدخل البيت غدا، لا أدخل البيت بعد أسبوع، وهكذا. فاليمين التي توجب الكفارة، الكفارة التي سيأتي الكلام عليها، بما تجب؟ تجب باليمين. واليمين على أي شيء؟ على شيء مستقبل، على شيء مستقبل. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون اليمين على أمر ماض، على أمر قد تم وحدث، كقوله والله ما دخلت البيت، والله ما أكلت الطعام، والله ما لقيت فلانا، وهكذا. هذه كلها أيمان على إيش؟ على أمر ماض حدث قبل ذلك. طيب، إن كان قد حلف على أمر ماض وهو كاذب عالم، حلف على أمر ماض وهو كاذب عالم، فهل تجب الكفارة عليه حينئذ أيضا أم لا؟ تنازع العلماء في ذلك. هل تجب الكفارة بالحلف على أمر ماض وهو كاذب عالم؟ اختلف العلماء في ذلك. أولا، بالنسبة لقوله فهي اليمين الغموس، الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، واليمين الغموس. والأحاديث في الباب معروفة في الترهيب من الحلف على أمر كذب، وخصوصا إذا كان وسيلة إلى اقتطاع ماذا؟ الحقوق. إذا كان وسيلة إلى اقتطاع الحقوق، إلى اغتصاب الحقوق، فهذا هو الأصل عندنا في مسألة اليمين الخمس. طيب، لماذا سميت بذلك؟ قال العلماء: لأنها تغمس صاحبها في الإثم، تغمس صاحبها في الإثم. فهذا بالنسبة لهذه اليمين، لماذا سميت كذلك؟ اليمين الغموس. طيب، مسألة الكفارة قلت لكم تنازع العلماء في ذلك، والذي رجحه المصنف كما ترى أن الكفارة لا تجب في هذه اليمين، وهو أقرب والله أعلم. وعلى ذلك أدلة، منها ما سبق معنا في باب اللعان. باب اللعان عبارة عن ماذا؟ أو مسألة اللعان عبارة عن ماذا؟ عن شهادات مؤكدة بالأيمان، تمام، عندما يقسم الزوجان أو عندما يشهد الزوجان على ما سبق تفصيله فهذه شهادات مؤكدة بالأيمان، وأحدهما كاذب ولا شك، صحيح أحدهما كاذب كما سبق معنا في الحديث إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتلاعنين بكفارة، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتلاعنين بكفارة، فهذا مما يستدل به على أن الكفارة لا تجب في هذا الموضع. قال وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه. لغو اليمين بينه الله عز وجل في كتابه، يقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم من يحفظ، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طيب الآيتان لو ضممت إحداهما إلى الأخرى يتضح لك المعنى. الله تعالى ذكر لغو اليمين وذكر النوع الآخر الذي يؤاخذ به العبد، ما عقدتم الأيمان بما كسبت قلوبكم. إذن لغو اليمين هو كل ما ينافي عقد القلب، وعقد القلب ما هو؟ هو القصد العزم، تمام، وكذلك أيضا في كسب القلب. فالمراد إذن بلغو اليمين كل ما لا يقصده الإنسان من اليمين، لا يتعمده، كل ما لا يقصده، كل ما لا يتعمده، فهذا هو لغو اليمين. وله صورتان مشهورتان، الصورة الأولى أن يقول المرء في عرض حديثه لا والله بلى والله نعم والله، هكذا في عرض الحديث في أثناء الحديث، يعني لا ينوي الحلف وإنما لا يقصد الحلف وإنما إيش جاء على لسانه من غير قصد. طيب هذا تحقق فيه شرط ولا لا؟ هذا لا، ليس فيه عقد للقلب، ليس فيه كسب للقلب، تمام. الصورة الثانية إن كان يظن صدق نفسه، إن كان يظن صدق نفسه يعني يحلف على أمر يعتقد أنه صدق وهو غالط، وهو غالط يعني هو في الحقيقة ليس بصدق، ليس بحق، يعني مثلا أن يقول والله إن امرأتي في البيت، هو يظن ذلك لكنها في الحقيقة خرجت من البيت وهو لا يعلم، طيب هل يأثم؟ الجواب لا، لأنه حلف على ما يعتقد صدقه في نفسه ولم يقصر، لم يتعمد الكذب، تمام. فهذا هو المقصود بلغو اليمين. ولغو اليمين حكمه العفو بنص الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهذا معناه شيئان، الأول نفي الإثم، نفي الإثم، والثاني نفي الكفارة، نفي الكفارة، فلا إثم عليه ولا كفارة، تمام؟ نعم. فقال بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. يعني باختصار إذا رجع في اليمين. فالحنث إذن هو الرجوع في اليمين. يقول والله لا آكل هذا الطعام فأكله، أو والله لا أدخل البيت فدخله. تمام، هذا هو الرجوع في اليمين. فإذا رجع في اليمين أن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة، وبينها كما بينها الله عز وجل في كتابه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم، أي الكفارة إيش؟ بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. طيب، إذن الكفارة كما يلي بالنسبة لكلام المصنف رحمه الله: أولا عتق رقبة، عتق رقبة على الخلاف المعروف بين العلماء هنا في اشتراط الإيمان، هل يلزم أن تكون هذه الرقبة مؤمنة أم لا؟ والمسألة مرت معنا في الأصول في المطلق والمقيد، وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك. الخصلة الثانية على كلامه رحمه الله: أو إطعام 10 مساكين. والإطعام ما صفته؟ قد بينه الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما معنى هذا؟ أن الشخص ينظر في الطعام الذي يأكله هو وأهله في المتوسط، يعني في متوسط الغداء الذي يتغدى به مثلا في اليوم، يتغدى بقدر كذا، بمقدار كذا من المال، فيخرج بمقدار هذا المال طعاما يطعم به المساكين. فإن كان يتغدى مثلا غالبا في غالب حياته ومعيشته، وفي الوسط إن كان يتغدى مثلا 10 جنيهات، فإنه يخرج بقدر 100 جنيه طعاما للمساكين. تمام، هذا نقول على سبيل التيسير، ليس المقصود أنه يخرج للمساكين ماذا؟ نقودا، لابد أن يخرج طعاما، سواء طبخه بنفسه أو أعطاه للمساكين نيئا، والطبخ أفضل على كل حال، لكن المهم ماذا؟ أن يطعم المساكين، لابد من هذا. طيب، الخصلة الثالثة: أو كسوتهم، والمراد أن يعطيهم لباسا يلبسونه. وينبغي أن ينظر في ذلك إلى ما يعد كساء لباسا بحيث يرى على الإنسان، لأن بعض العلماء قال مثلا: لو أنه أعطاه خفا أجزاءه. تمام، لو أعطاه خفا أجزاءه، تعرفون الخف ولا لا؟ طيب، لكن هذا يعني ينبغي أن يترك، ينبغي أن ينظر إلى الكساء الغالب الظاهر كالقميص مثلا، هذا هو الذي يمكن أن يعد كساء، لكن مثل الخف والقلنسوة وما أشبه ذلك ينبغي أن يترك، والله تعالى أعلم. قال: فإن لم يجد صام 3 أيام. فإن لم يجد أي ما سبق، صام 3 أيام ولو متفرقة، أي فلا يشترط التتابع، لا يشترط التتابع. والدليل أن الله تعالى أطلق، فصيام 3 أيام أطلق، لم يقل إيش؟ متتابعات، فلو أنه فرقها فلا بأس. إذن خصال الكفارة يا إخواني كما يلي: عندنا واجب مخير، انتبه الآن، عندنا واجب مخير وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا إيش اسمه؟ واجب مخير، يعني يفعل أي خصلة من الخصال الثلاث على التخيير. تمام، على التخيير. وعندنا بعد ذلك واجب مرتب وهو الصيام. الصيام متى ينتقل إليه؟ إذا عجز عن الخصال المخير فيها، إذا عجز عن جميع الخصال المخير فيها، يعني ما وجد عتق رقبة، ولا إطعام عشرة مساكين ولا كسوتهم، فعندئذ ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. فهذا مهم أن يفهم، وهو داخل في المبحث الأصولي الذي هو الواجب المخير والواجب الموسع والواجب المرتب وما أشبه هذه الأمور، فهذا داخل في هذه المباحث. وبالتالي يفهم وهو واضح لديكم جميعا إن شاء الله أنه لا يجوز المبادرة بالصيام في كفارة اليمين، لا يجوز المبادرة بالصيام في كفارة اليمين، إنما الصيام يفعله المسلم إذا عجز عن جميع الخصال المخير فيها كما سبق. ينبه هنا على أن الكفارة تجب بالحنث إذا كان عمدا، إذا كان عمدا، وأما إن كان نسيانا أو إكراها فإنه يعفى عنه ولا تجب به الكفارة، لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك أيضا في الإكراه العمومات المعروفات. والمراد أنه لو حنث ناسيا، ناسيا لليمين يعني، قال والله لا أدخل البيت، فدخله ناسيا أنه حلف على ذلك، تمام، أو أكره على الحنث، أكره على الدخول في البيت، تمام، فلا تجب عليه الكفارة في هذا الموضع. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، متفق عليه. هذا يفيدنا فائدة أن الحنث قد يكون مندوبا إليه، الحنث قد يكون مندوبا إليه، أو بتعبير أعم قد يكون مأمورا به، قد يكون مأمورا به. فمثلا إن كان الحلف على أمر حرام، لو قال مثلا والله لأقطعن الرحم مثلا، فالحنث هنا يكون ماذا؟ يكون واجبا، يجب عليه أن يحنث، يجب عليه أن يرجع في اليمين. وقد يكون الحنث مستحبا، كمثل ما لو حلف على ترك مستحب، لو قال مثلا والله لا أستعمل السواك، فإنه عندئذ يستحب له الحنث، تمام. فقد يكون الحنث مأمورا به، وفي هذه الحالة تجب الكفارة. الحديث فيه إشارة أيضا إلى مسألة معروفة، وهي مسألة تقدم الكفارة على الحنث. هل يجوز أن يقدم، هل يجوز أن تقدم الكفارة على الحنث؟ يعني هو حلف ولم يحنث بعد ولكنه عزم على الحنث فأراد أن يقدم الكفارة، قال والله لا أدخل البيت ثم عزم على الدخول، هل لو قدم الكفارة قبل الحنث يجزئه ذلك أم لا؟ اختلف العلماء في هذا، والجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز. وفي بعض روايات هذا الحديث ما يدل عليه، في بعض روايات هذا الحديث ثم أتي الذي هو خير فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، لأن الواو في النص الذي أمامك لا تفيد ماذا؟ لا تفيد الترتيب، هذا عرفناه في الأصول، لكن ثم تفيد الترتيب، إفادة صريحة واضحة. ففي بعض الروايات فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، فهذا صريح في جواز تقدم الكفارة على الحنث. مسألة أخرى أشار إليها الحديث الآخر، قال وفي الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. هذه هي مسألة الاستثناء في اليمين، الاستثناء في اليمين، والمعنى كما في الحديث أنه إذا حلف على شيء استثنى فيه فقال إن شاء الله، أو ما يفيد هذا، ما يفيد الاستثناء على مشيئة الله تعالى. فلو أنه فعل ذلك فالحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام فلا حنث عليه، يعني لو أنه رجع في يمينه فإنه لا يحنث، لا يطالب بالكفارة. والعلماء اشترطوا لذلك شروطا. الشرط الأول أن يكون الاستثناء متصلا باليمين، أن يكون الاستثناء متصلا باليمين، بمعنى أنه لا يكون بينهما فاصل. فلو أنه قال مثلا والله لا آكل الطعام ثم مكث زمنا ثم قال إن شاء الله، يصلح؟ لا يصلح، وإلا لما وقع حنث أبدا، صحيح؟ فلابد أن يكون الاستثناء متصلا بماذا؟ باليمين. وأما إن كان الفاصل يسيرا أو مما تدعو إليه الحاجة لا يمكن دفعه كالتنفس مثلا أو العطاس أو السعال، فهذا لا يضر، تمام؟ لو أنه قال والله لا أكل طعام ثم عطس ثم قال إن شاء الله، يجزئ ولا لا؟ تمام؟ فالمعتبر الفاصل الطويل، الفاصل الطويل غير المعتاد، فهذا لا يجزئ في هذه الحالة. الشرط الثاني التلفظ بالاستثناء، فلا يجوز أن ينويه في قلبه من غير تلفظ. الشرط الثاني التلفظ بالاستثناء، فلو أنه حلف ثم قال نويت في قلبي الاستثناء نقول لا يصلح، لا يجزئك. الشرط الثالث أن يقصد الاستثناء حقيقة لا مجرد التبرك، لا مجرد التبرك. كيف يعني؟ هذا مهم جدا، لأن كثير من الناس يقعون فيه، كثير من الناس يأتون بلفظ الاستثناء يريدون التبرك بمشيئة الله تعالى، فهذا لا يكفي، لابد أن يكون قاصدا بالاستثناء، يقول والله لا أفعل كذا أو والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، يقصد يعمد إلى الاستثناء، ينويه حقيقة ويقصده. وأما إذا جرى على لسانه على سبيل التبرك بمشيئة الله تعالى فهذا لا يجزئ، بمعنى أنه لا يسقط الكفارة عنه إذا حدث. يشار هنا إلى مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة الحلف على الغير، الحلف على الغير. إذا أقسمت على أخيك أن يفعل أو يترك، عندما تقول والله لتأكلن كذا، والله لتدخلن البيت، تمام؟ إذا لم يبر الآخر بالقسم، بمعنى أنه لم ينفذ ما حلفت عليه به، ما الحكم في هذه الحالة؟ الصحيح أنه لا تلزم الكفارة، لا تلزم الكفارة، لا على الحالف ولا على المحلوف عليه، لا على الحالف ولا على الشخص المحلوف عليه. وعلى ذلك أدلة، منها قصة أبي بكر رضي الله عنه لما عبر رؤيا فأصاب في بعضها وأخطأ في بعضها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أقسمت عليك يا رسول الله أن تبين لي ما الذي أخطأت فيه، فقال لا تقسم، قال لا تقسم، تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ما حلف عليه أبو بكر رضي الله عنه، ولم يذكر في الحديث كفارة، لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف ثم إلى السبب الذي هيأ اليمين ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة إلا في الدعاوى، ففي الحديث اليمين على نية المستحلف
رواه هذه مسألة مهمة يحتاج إليها جدا إذا حصل اختلاف بشأن اليمين وإذا حصل حنث في اليمين، لأن الكفارة إنما تترتب على هذا. فأولا بالنسبة لليمين، المرجع أولا إلى نية الحالف، المرجع أولا إلى نية الحالف. لماذا؟ أولا عندنا دليل عام في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إيش؟ طالما ذكرنا النية يبقى دليل إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، تمام. وبالنسبة للدليل الخاص، الآيات التي وردت في مسألة الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فدل على أهمية النية في هذا الباب. طيب، ما فائدة هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنه لو حلف ونوى في قلبه قيدا ما أو زمنا ما فإن هذا معتبر. لو حلف ونوى في قلبه قيدا أو زمنا أو نحو ذلك فإنه يعتبر. كيف يعني؟ لو قال مثلا والله لا أكلم فلانا، وقصد في قلبه ساعة معينة، والله لا أكلمه اليوم، والله لا أكلمه هذه الساعة المعينة، ثم رجع بعد هذا الزمن الذي نواه بقلبه فكلمه، عليه الكفارة ولا لا؟ الجواب لا، ليست عليه كفارة. لماذا يا جماعة؟ لأن الاعتبار بالنية مع اللفظ لا باللفظ وحده، تمام؟ فهذا هو معنى الكلام. فأولا يرجع إلى نية الحالف. طيب، إذا لم نتبين النية، قال ثم إلى السبب الذي هيج اليمين. ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، يعني السبب الذي دعاه إلى الحلف. هو حلف لأجل سبب معين، فيرجع إلى السبب ويحكم أيضا في هذا الأمر. في المثال السابق، لو أنه قال والله لا أكلم فلانا، ثم تبين أنه حلف بهذا الحلف لأنه بلغه عنه أمر سيء، بلغه عنه أمر سيء، هذا هو الذي دعاه إلى الحلف، بلغه مثلا أنه يشرب الخمر على سبيل المثال، فقال والله لا أكلمه، هو ينوي أنه يعاقبه، يريد أن يعاقبه على هذا، يريد أن يهجره يعني، تمام. ثم تبين أن هذا الذي بلغه غير صحيح، أنه كذب أو غلط، تمام. فلما عرف ذلك أراد أن يحلف، هل عليه كفارة؟ الجواب لا، لأنه إنما حلف على سبب معين، والسبب هنا معتبر كما اعتبرنا النية، تمام. الحالة الثالثة، قال ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، اللفظ الدال على النية والإرادة، فقد يكون اللفظ في نفسه دالا على ما يقصده القلب. ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم؟ أنه في المثال الأول مثلا عندما قال والله لا أدخل البيت، والله لا أكلم فلانا، هل هذا بمجرده تستطيع أن تعرف النية من خلاله؟ لا، لكن ربما كانت هناك بعض الألفاظ دلت على النية والقصد، كمثل ماذا؟ لو أنه قال مثلا والله لا أشرب هذا اللبن، والله لا أشرب هذا اللبن، ثم صار اللبن جبنا، صار اللبن جبنا، فأكل الجبن، أكل هذه الجبنة التي استحال إليها اللبن، يحنث ولا لا؟ لا يحنث، لأن اللفظ نفسه يختلف عن الحالة التي رجع فيها عن اليمين. هو قال والله لا أشرب اللبن، طيب عندما حنث هل شرب لبنا؟ لا، إنما أكل جبنا، الصورة مختلفة. فاللفظ أمكننا من خلاله أن نتعرف على ماذا؟ على النية والإرادة. كذلك أيضا بالنسبة للحم والسمك، لو أنه قال والله لا أكل لحما فأكل سمكا، وهذا يجرنا إلى المسألة المهمة جدا في هذا الموضع، وقد ذكرناها أيضا في أصول الفقه، وهي مسألة ماذا؟ تقسيم الحقائق أو تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: الحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، والحقيقة اللغوية على هذا الترتيب. فالحقيقة الشرعية أولا ثم العرفية ثم اللغوية. فالحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية واللغوية، والعرفية مقدمة على اللغوية. طيب ما فائدة هذا؟ فائدته مهمة جدا في هذا الباب، أنه لو حلف على شيء معين وكان اللفظ في حلفه له حقيقة معينة شرعية أو عرفية أو لغوية فلا بد أن يحكم هذا. مثال: لو أنه قال والله لا أصلي نافلة ما، تمام، لو أنه قال والله لا أصلي قيام الليل، لا أصلي الضحى، ثم قام فدعا، دعا، توجه إلى الله بالدعاء، يحنث ولا لا؟ لماذا؟ مع أنه صلى لكنها صلاة، صلاة إيش؟ لغوية لا شرعية. الصلاة في اللغة ماذا؟ الدعاء. فنقول لا، لا حنث عليه، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة الإيه؟ اللغوية. الحقيقة العرفية مثال السمك المعروف، السمك واللحم. لو أنه قال والله لا آكل لحما ثم أكل سمكا، السمك لحم في اللغة، لكن في الحقيقة العرفية إن كان عرف بلده يفرق بين اللحم والسمك فإنه يحنث ولا لا يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. أما الحالة الأخيرة التي هي حالة الدعاوى، قال إلا في الدعاوى ففي الحديث اليمين على نية المستحلف. هذا يأتي الكلام عليه في باب الدعاوى إن شاء الله تعالى، لأن ذلك الموضع به اليق. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.